جديدة. أمانينا إلى روض الجنان، أمانينا إلى روض الجنان.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، لازلنا بفضل الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان الملف. وكان من المفترض أن يكون الابن الحبيب الدكتور محمد الشاعر معي في هذه الحلقة، إلا أنه يقوم بعمل آخر للقناة، فأسأل الله أن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال ومنكم جميعا. والموضوع الذي سأتحدث به فيه بإذن الله جل وعلا، أو الملف الذي سأفتحه في هذه الحلقة إن شاء الله جل وعلا، غاية في الأهمية ويحتاج إلى إدراك وتدبر. ليه بقول ويحتاج إلى إدراك وتدبر؟ بعض الناس يحكمون على المادة العلمية من العنوان، بل ربما يسيئون فهم العنوان. وهناك من يتسرع فيسمع بداية الكلام ولا يصبر إلى منتهى، فيتكلم بكلام غير الحق ولا يصل إلى الحق، وربما يظلم غيره. ولذلك قلت بإذن الله جل وعلا إن الحكم على السماع إنما يكون بعد الانتهاء من هذا السماع. الملف اللي هطرحه إن شاء الله الليلة بقول غاية في الأهمية، مش عشان أنا اللي بقوله، لا أبدا، احنا مجرد ناقلة، ولكن لأهمية الموضوع. عايزين أمتنا تبقى أمة متحضرة، أمتنا تبقى أمة مثقفة، أمتنا أمة واعية، ما يبقاش فيها التغيب على الإطلاق. ليه بقول هذه الكلمة؟ عشان مثال بسيط حبيت أقوله. يعني مثلا أنا كنت منزل على صفحتي الرسمية لأول مرة حركها، لأنني كنت جعلها من سنوات شبه يعني فقط على البوستات العلمية العقدية الفقهية وخلاص، لكن قلت نحركها بقى الآن إن شاء الله. فعملت مقطع بعنوان يعني أخطاء الشيخ الشعراوي والتحذير من سماعه، عالم التعجب، اتقوا الله. يعني أنا برد على الذين قالوا يعني بالتشهير بأخطاء الشيخ والتحذير من سماع الشيخ وإن الشيخ ده ما يسمعش إلى آخر هذه الأمور. وكنت أبين بإذن الله جل وعلا إن ما يبقاش الأمر هكذا على الإطلاق، وكنت أذب عن الشيخ، لكن كنت أبين الحق بإذن الله جل وعلا. وباختصار، الناس لما بتقرأ العنوان بيقوم واخذ الجزء الأولاني أخطاء الشيخ الشعراوي والتحذير من سماعه، ما يبصش بقى لعلامة التعجب وبعدها اتقوا الله، أو حتى يدخل يسمع يا كذا يا كذا يا كذا. يا ابني اسمع، يا ابني اسمع، لا لا تنهار، وكأن إيه، وبعدين ده يلاقي اللي قبل منه شتم يقوم شتم إلى آخر هذه الأمور. يا ابني طب عدة أمور. أولا أنت كده مفتري. ليه؟ لأنك افتريت على من قال المادة العلمية. المادة العلمية قاعد يعني يتكلم عن الشيخ بكلام طيب، انت بقى والعياذ بالله جل وعلا بجهالة حملت السيئات اللي انت قلتها في حق هذا الذي يتكلم. النقطة الثانية، انت لم تسمع على الإطلاق، وأهل العلم قالوا بالنسبة للعالم اللي ما بتسمعش وبتتكلم بهكذا، قالوا دول الهمج الرعاع الذين يتبعون كل ناعق، وهم أخطر الناس على الأمم والشعوب، على الأمم والشعوب. يعني لو قامت شائعة في البلد الحين يقوموا جارينه وكت ويفسدوا ويخربوا وكت. ليه؟ لأن لسانهم لا يسلم منه أحد، يبقى ما بالك بأيديهم. النقطة الثالثة، يا أخت بمنزلة العالم اللي بيتكلم، يعني يكون لها يعني مع احترامي عندك شيء لو كان فيه تربية أو أدب. ده كلام أنا بعتبر بوجهه لأبنائي. النقطة الأخيرة يا أخي، طب تخيل إن هذا الذي يتكلم عنده أولاد، ربما أنت مع احترامي يعني ما أنتش في ظفر واحد من هؤلاء، لا في التربية ولا في الأدب ولا في الأخلاق إلى آخره. فالله الله يعني في الأدب، الأدب مرة أخيرة، الأدب. وبعدين قلت لك ما تسرعش، اسمع واحكم إذا كنت من أهل يعني العلم عشان تستطيع الحكم. خلاصته، أنا أتكلم عن حاجة مهمة جدا النهاردة يا جماعة، اللي هي قضية ظهور الأمراض والأوجاع التي لم تكن معروفة عند من قبلنا. هل هي نتيجة أفعال العباد للمعاصي، ولا هي مع احترامي يعني شيء كده كوني معروف إنه شيء مادي له ترتيبات مادية قام عليها، بمعنى أسباب مادية أدت إلى ذلك؟ خلي بالكم معاي، اللي عايز يقول بقى ان هي بسبب المعاصي بس وقيت وان معاصي العباد هي اللي جلبت كذا وكذا وكذا وكذا، بنقول له اصبر اصبر ولا تكن متسرعة. الثاني اللي يقولك لا ده قايم على اسباب مادية معقولة يعرفها اهل التخصص فقط، بنقول له اصبر، بنقول له اصبر وتعلم. لا انت على كذا ولا ده على كذا. بداية يا جماعة ما بنقول ظهور الامراض والاوجاع التي لم تكن معروفة في اسلافنا من قبل، يقول لك اه شوف الامراض دي جاية جديدة خالص. قلت بداية الامراض مش جديدة ولا شيء، الامراض ليست بجديدة، بل الطب هو الذي كان متخلفها، والطب حينما يتقدم يكتشف. فالطب اليوم يعني فيه نقلة علمية، فيه بإذن الله جل وعلا تقدم، فبدأ يكتشف. ليه؟ ما كانش فيه الأجهزة الحديثة اللي صنعت الحين اللي من خلالها بنقدر نكتشف مثلا فيروسات وكتب وغيرها إلى آخره وأوبئة. أيضا لم تكن هناك الأجهزة المخبرية أو المعملية الكافية على الإطلاق لإظهار مثل هذه الأمراض. لكن الأمراض كانت موجودة، لكن الناس كانت بسيطة، أعطيكم مثالا على ذلك. لو عدنا حتى إلى زمن الحبيب المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه، ما تجدش الطب كان متقدم ولا حاجة. ما كان متقدما بدليل ما كانش فيه عمليات جراحة مخ وأعصاب، ولا كان فيه جراحة عظام، ولا كان فيه جراحة أوردة وشرايين، ولا كان حاجات من ده على الإطلاق أبدا، ولا علاج فيروس الكبد الوبائي ولا الأشياء دي على الإطلاق. ليه؟ لأن البيئة اللي كانت موجودة كان لسه الطب فيها يعني بسيط جدا، محصور في مثلا الحجامة، محصور في مثلا يعني ضربة المشط، محصور في كذا الحبة السوداء إلى آخر هذه الأمور. لكن بالنسبة للتوسع والتقدم لا، بدليل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا اللي يبين عظمة الدين، وأن الدين ده هو اللي بيصلح كل زمان ومكان، ولأنه هو دين الناسخ لما سبقهم من أديان، مع احترامي لا يمكن أن يتصادم مع هذا التقدم على الإطلاق. سيدنا النبي يقول إيه؟ تداووا عباد الله، شوف تداووا عباد الله، فإن الله خلق لكل داء دواء. ما تجيش تقول لي مثلا أن الدواء اللي عامله ده هو ده بيعالج كل شيء. يا عم ارحم يا عم، وكفاية نصب واحتيال بقى. تقول لي كده زي عندي كتاب كده جابه الواحد اسمه أبو كذا غفر الله له اللي مش عارف مين، الكتاب ده علاج كذا علاج كذا، جيب لك علاج كل شيء، يعني ما محتاج تروح اي حاجة بكلام انت تقوله كده وخلاص. كلام دجل. طب انت لما بتبرد تجراش على الطبيب؟ زوجتك لما بتبرد، طيب زوجتك محتاج عملية قيصرية سيبها تموت ولا بتروح؟ لا هقول الكلمتين دول ومش عارف ايه. يا عم ما تنصبش على الخلق، ولا سرطاني جالك ساعتها تقول سيبه مع احترامي ينتشر الى اخر هذه الامور، ولا هتجري على الاطباء؟ عندك فيروس كبد وبائي اصابك، مش هتجري على الاطباء؟ انت اول من بيجري على الاطباء. وليه تنصب على المسلمين البسيطين وكده؟ ليه تستغل الدين هذا الاستغلال السيء والتجر به على العباد وعلى مين؟ على الطيبين والطيبات اللي لازالوا بيثقوا في اهل العلم الشرعي وفي الطيبين وفي اصحاب السمت الديني. يبقى ده دجل، ركزوا معايا جدا. وذات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الطب وتقدمه وتداوى إلى آخره، ما من داء لو خلق الله لدعاء علمه من علمه وجهله من جهله. شوفوا كلام النبي، كلام الوحي، يعني في مرحلة ما لا الناس جهلة العلاج بتاعه، لكن في مرحلة تانية هتلاقي الناس تكتشف العلاج بإذن الله جل وعلا. وحتى الطب لغاية النهاردة لا 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 ينقصه الكثير، معظم ما في الطب قائم على الافتراضيات والنظريات، مش حقائق لسه. يعني بالنسبة لي الهيكل الآدمي الجسد الآدمي ربما ما وصلوا يعني لغاية مثلا 6% من المعقول فيه. وأنا لما سألت أساتذة وأكاديميين قالوا لي هذا الكلام. طب تعالوا نرجع بقى الموضوعنا عشان ما نطولش في المقدمة. ظهور الأمراض والأوجاع التي لم تكن معروفة من قبل، قلنا الأمراض كانت موجودة لكن الطب لم يكن متقدما. شوية ربنا بيرزق العباد الفهم، شوية ربنا بيرزق العباد التقدم، شوية بيرزقهم التقنيات، شوية بيرزقهم كيت، فيبدأوا يبقى يصنعوا مختبرات كيت، أجهزة إلى آخره، عندك أشعة رنين مغناطيسي، عندك كيت إلى آخره. هذه الأمور بتكتشف بها أشياء لم يكن الأول أبدا على معرفة بها ولا حتى على السماع بها ولذلك يا جماعة هذا لا ينافي إن الأوجاع والأمراض بيكون أيضا لها سبب وهو المعاصي. يعني اجمع بين الاثنين، يعني بمعنى بنقول يا جماعة ان ظهور الأعراض الأمراض والأوجاع التي لم تكن معروفة من قبل وبسبب ما أحدثه الناس وبسبب المعاصي بنقول نقطة مهمة جدا. بنقول ان كان ظهورها يعني قد قام على أمور رتبها الله جل وعلا على أسباب مادية معقولة يعلمها أهل التخصص، إلا أن هذا لا ينافي أن يكون الله قد يعني سلط وقدر هذه الآفات والأحداث بسبب المعاصي وما أحدثه العباد. يعني أوصل الكلام ده، يعني بنقول إن كان ظهورها على أسباب مادية يعلمها أهل التخصص زي إيه؟ يقول لك ما تنزلش المية دي ليه؟ هتصاب بالبلهارسي. لما نزل أصيب بالبلهارسي، يبقى هذا الأمر الأمراض دي جات والأوجاع دي جات بناء على سبب علمي يعرفه أهل التخصص. خلي بالك ما تاكلش الخضروات دي والحاجات دي اللي مش نظيفة دي ليه؟ هيجي لك فيروس الكبد الوبائي. هو خالف وأكل وأصيب بفيروس الكبد الوبائي. في الحالة دي بنقول قام على أسباب مادية معروفة يعرفها أهل التخصص. طيب ما تكترش من السكر قوي عشان ما تصابش بمرض السكر، ما تكونش حلويات كتير، يبقى في الحالة دي أصيب، يبقى أيضا قام على أسباب مادية معروفة يعرفها أهل التخصص. نقول له ما تاكلش دهون كتير على أساس ما يحصلش انسداد في الشرايين بعد كده تصاب بكده كده، لا خالف في ذلك فأصيب كذا إلى آخر هذه الأمور. فبنقول نعم هذه الأمراض نعم الظاهر فيها أنها قائمة على أسباب مادية يعرفها أهل التخصص. طيب خلي بالكم معي، هل هذا ينافي ان يكون ربنا يعني قدر هذه الافات والاحداث بسبب المعاصي وما احدثه العباد؟ لا ينافي ذلك. يجتمع الاثنان والامر يسع الاثنين، والامر يسع افهموا كلامي كويس جدا. يبقى بيكون نعم باسباب ماديه معروفه حقيقيه يعرفها اهل التخصص، وايضا بسبب معاصي العباد وما احدثوه. وحدوا لي بس الدليل، انت دايما تقول اي كلمه بحاجه الى دليل. نعم قال ربنا جل وعلا وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم، مش كده وبس، قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، شوف ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. مرة ثانية، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن لا مانع أن يكون هذا سبب وهذا سبب. طيب لكن بقى الأدلة بقى اللي إخواننا استدلوا بها وماليين بها وسائل منصات التواصل وماليين بها الكتب والكتيبات وكذلك بالنسبة للنشرات، بقولهم لا ما عندك الصحيح اللي فيه استغناء عن هذا الضعيف والموضوع، يعني ما ينفعش هذا الكلام على الإطلاق. يعني هتقولي بس بعض أهل العلم صح، لكن يا أخي ده ضعف واضح، وضوح الشمس كوكب السماء، وبعدين ما في عصمة لأحد على الإطلاق، ما في عصمة، قلنا العصمة انتهت موت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والكل يؤخذ من قوله ويردوا عليه على المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك مش حد نقول ما عنده كمال في هذا، في علم الحديث، في كذا إلى آخره، أبدا على الإطلاق، فضلا عن ان الرتبه دي نسبيه. خلي بالكم معايا جدا، حديث اللي هو المشهور قوي، يا معشر المهاجرين خمس اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن، اول واحده لم تظهر الفاحشه في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. خلي بالك من دي كده، يقول لك اهو الدليل، اهو الدليل، اهو يقول لك ايه، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها ويجهروا بها الى اخر هذه الامور، الفواحش دي، الا ايه، الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع اللي هي الامراض، الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، يعني اللي ما كانتش ظهرت في الناس اللي قبلهم قبل كده، يعني في الاجداد او اجداد الاجداد الى اخر هذه الامور. قلت الحديث معلوم انه عند ابن ماجه في سننه برقم 4019، و ايضا يعني ابو نعيم في الحليه 8 على 334. قلت لكنه لا يصح، لا يصح، هي مش كل حاجه بالعافيه، يعني لا يصح، وسنده ضعيف، ومعروف ان السبب فيه خالد بن يزيد بن عبد الرحمن وهو ضعيف، اتهمه ابن معين كما في التقريب. مش كده بس، قلت اما ترجع لكلام احمد رحمه الله عليه وابن معين وغيرهما في هذا الحديث في هذا هتقف على الحقيقة، وأعتقد أني خرجته في حلقة هنا، في حلقة في الملف كاملة كاملة لمن أراد الرجوع إليه. واحد يقول لي طيب تمام عندي رواية تانية، رواية ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما اللي هي إيه؟ اللي يقول اللي في الموطأ اللي بتقول ولا فشى الزنا في قوم إلا كثر فيهم الموت، ولا فشى الزنا في قوم إلا كثر فيهم الموت. قلت لا يصح فيه انقطاع، أيضا لا يصح فيه انقطاع، يبقى نتقي الله جل وعلا، خلينا مع الصحيح وبلاش نلجأ إلى الضعيف ونقعد نشر ونخوف الناس به إلى آخر هذه الأمور. طيب أنا بوصل من دي لإيه؟ أحدث مرض الوقت اللي بادئ ينتشر، بس طبعا بسبب الحرب على أوكرانيا من قبل الروس هي مغطية على كل الأحداث العالمية. ليه؟ لأن اللي تعتبر مع احترامي يعني أشبه بحرب، يعني يقوم بها طرفان قويان، أو بمعنى آخر هي حرب عالمية بالوكالة، والقسم منها أيضا حرب استنزاف للموارد والاقتصاد العالمي أيضا. خلاصته لأن دي مش قضيتنا. ففيه الوقت مرض ظهر، والمرض ده لو ما كانش الحرب الأوكرانية دي كان الكلام عليه يبقى زي كورونا بالضبط وفي نفس المستوى، وبدأ ينتشر بقوة وفي دول كثيرة. خلي بالكم معايا جدا اللي هو ايه؟ مرض جدر القردة او جدر القرود. انا عايز تاخدوا بالكم معايا جدا. قبل ما رتب المادة العلمية زي ما قلت جلست مع المتخصصين، لان انا مش طبيب، يعني مش طبيب عادي، لا مش في الطب الوقائي، ولا انا ما احترف في منظمة الصحة العالمية، لان ما ينفعش تجيب لي برضو طبيب نسا وقول لي تعالى اتكلم في دي، ولا ينفع تجيب لي طبيب مثلا كذا وتقول لي تعالى اتكلم في دي، مش اي حد على الاطلاق لا، ولكن لابد يكون من اهل التخصص. ولذلك انا جمعت الاطباء من اهل التخصص ورتبت المادة العلمية ترتيبا دقيقا جدا. تعالوا معايا نعرف ايه المرض الاول وعلاج المرض واعراض المرض والوقاية من المرض، وبرضه نسخة الرؤية الشرعية عشان ناخد بالنا ما نبقاش مغيبين. مرض جدري القرد او القرد يا جماعة بداية ده مرض نادر، مرض نادر ينشأ بسبب ايه؟ الاصابة بفيروس اللي احنا بنقول عليه ايه؟ جدري القرود، فيروس جدري القرود. نخلي بالنا جدا من المعلومة. طيب الفيروس ده امتى تم اكتشافه؟ ما احنا بنتكلم اهو، ما انت بتقول ايه ظهور الامراض والاوجاع التي لم تكن معلومة في اسلافهم من قبل الذين مضوا. طيب يعني ما كانش معروفة عندي اللي قبل مننا ولا كانوا يسمعوا عنه، لكن لذلك انا بقولك امتى تم اكتشافه؟ هو موجود لكن ما تم اكتشافه بعد. ليه؟ لان الامكانيات ما كانتش موجودة، ايه الادوات ما كانتش موجودة اللي تبين لنا وتظهر لنا مثل هذا الامر. خلي بالكم بنقول هذا الفيروس تم اكتشافه للمرة الاولى في القرود، في القرود، ولذلك سمي بايه يا جماعة؟ اهو بمرض جدري القرود. الله، هو خاص بالقرود؟ ابدا على الاطلاق، اتضح انه بيصيب بعض الحيوانات الاخرى، بل بيصيب الانسان كمان، بل بيصيب الإنسان كمان. بس ليه سموه بمرض جدري القرود؟ لأن أول اكتشاف له كان بسبب أن المرض ده موجود في القرود فسمي بمرض جدري القرود. الاكتشاف ده كان أمتى المرة الأولى؟ سنة 1958، سنة 1958 كان الأمر ده يعني تم اكتشافه من خلال قرود مخبرية، من خلال قرود مخبرية. طيب وعلى الرغم من اقتران الاسم ده يا جماعة اللي هو فيروس اهو جدر القرود، على الرغم من اقترانه بالقرود الا انه مع احترامي يصيب حيوانات اخرى، يصيب حيوانات ثديية اخرى. زي ايه؟ زي السناجب، زي ايه؟ زي الجرذان، زي ايه؟ كلاب البراري، الى اخر هذه الامور، كما قد يصيب البشر وقد اصاب البشر فعلا. يبقى مش خاص بالقرود، بس سمي بجدر القرود عشان اول اكتشاف له كان من خلال قرود مخبرية سنة 1958. احفظوا معايا المعلومات اللي مش هتجدوا فيها ذرة من تثريب على الاطلاق. طيب بتقول سجلت في اصابة بشرية؟ نعم، تم تسجيل اول اصابة بشرية بالفيروس ده مع احترامي معروف، وانا هجيبها لكم تماما، كانت في سنة 1970، 1970. وطبعا سجلت بقى اصابات اخرى على مرور السنوات الماضيه. طيب المرض ده بيستمر قد ايه؟ تقريبا من اسبوعين لاربع اسابيع بشكل نمطي. طيب مرض جدري القرود يا جماعه يعد يعني مرض يعني اكثر شيوعا بشكل خاص في القاره الافريقيه. اكثر شيوعا، يعني مفترض ما اقول لك والله بيبقى منتشر فين؟ تقول لي في القاره الافريقيه. في القارة الإفريقية. بس خلي بالك سبحان الله، ودي اللي هنجيلها بقى، نقول آية ربنا سبحانه وتعالى، وهوريك العظمة في القرآن وفي السنة زي، وهوريك ان الغرب بإيديهم هم اللي والعياذ بالله والعياذ بالله هم جزء من السبب في هذا، جزء كبير من السبب في هذا. ولذلك انا بقولك انت مش قاعد تسمع مني مادة علمية بس في هذا المرض، لا، ده انت هتشوف عظمة وهتشوف آيات بإذن الله جل وعلا. أكرر تاني وأقول المرض دي تم اكتشافه سنة 1958 على مجموعة قردة يعني مخبرية وتم توثيقه. طيب سنة 1970 زي ما قلت لكم سجلت أول إصابة بشرية، كانت في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في جمهورية الكونغو الديمقراطية. أسباب مرض جدري القرود إيه يا جماعة؟ ينشأ هذا المرض عندما ينتقل الفيروس المسبب له لجسم آخر، سواء كان جسم إنسان أو جسم حيوان. إزاي يعني؟ قال لك من خلال خدش، لو في خدش، لو من خلال يعني جرح في الجلد، لو من خلال العيون، من أيضا من خلال الأنف، من خلال الفم. وخلي بالكم معايا جدا، وممكن التعرض للفيروس أيضا بطرق أخرى، زي إيه مثلا؟ الاحتكاك المباشر بسوائل الجسم المصاب، بسوائل الجسم المصاب، الاحتكاك المباشر به، مش كده بس، الاحتكاك المباشر بالآفات الجلدية الظاهرة على جسم المصاب، اهو احتكاك مباشر بالآفات الجلدية الظاهرة على جلد المصاب. ولذلك طبعا هذا الكلام ليس ذراعا لأحد ولا كت أبدا، يعني بالنسبة، وأسأل الله الهداية للناس، المثليين وثنائي الجنس هو منتشر فيه. ليه؟ لأن تعرفين هم دول بيفعلوا مع بعض اللطية، ولذلك هذا عاري مع هذا عاري. ايه اللي يحصل؟ بيحصل احتكاك، بيحصل احتكاك، فمن خلال الاحتكاك بالآفات الجلدية الظاهرة على جسم المصاب ينتقل المرض من ده لده. خلي بالكم معايا جدا، ودي هبينها وبين آية ربنا فيها ايه، بس انا بعدي عشان ما ضيعش منك التركيز في المادة العلمية. طيب وايضا من خلال ايه يا جماعة؟ من خلال الأغشية المخاطية الداخلية لديه، مثل مثلا اللي تتواجد في داخل الفم، الرئ بتاعه، اللي احنا بنسميه مثلا يعني السائل اللي بيخرج من الفم بتاعه الى اخره، وتجد دول والعياذ بالله اللي هم اللطية وكاتعلوا يقبلوا بعض في الفم بتاعه وكلام من دي، والرئ يوصل للرئ او اللعاب يصل للعاب وينتقل المرض. ايضا التعرض لقطرات خارجة من الجهاز التنفسي للمصاب، للمصاب يعني المريض. ايضا ملامسة سطح او اغراض ملوثة بالفيروس، يعني ايه؟ ممكن السطح، ممكن السطح، ازاي؟ بعد يعطس وسعال وكلام من دي، زي نظام شفتوا فيروس الكورونا سبحان الله في نقل العدوى يشبه هذا، يعني مثلا على سطح، على ازاز، على كيت، على ارضية وعطس وكذا، ممكن بملامستها. وممكن من خلال ايه تاني؟ الاغراض بتاع المريض، يعني مثلا بينام على السرير ده، واحد نام على الفراش بتاعه، ينتقل بإذن الله. الله، المنشفة بتاعته اللي هي الفوطة، نعم، باستعمالها ينتقل المرض بإذن الله جل وعلا، إلى آخر هذه الأمور، أي أغراض من أغراضه اللي هي المباشرة اللي بيستعملها. طيب يا جماعة، هناك أمثلة أخرى ترفع طبعا من فرص انتقال الفيروس، زي إيه؟ تناول لحم حيوان مصاب. لو حيوان مصاب زي الناس اللي بتاكل الحيوانات اللي أنا ذكرتها دي، وما بنتعرفين في ناس من الكوريين بياكلوا الكلاب، وفي ناس بياكلوا كلاب البرار والحاجات دي الى اخره، فيبقى مصاب، ياكل اللحم بتاعه مش مستوى استواء كما ينبغي، مشكله طبعا، انا العياذ بالله ربنا يهدي، فيقوم يصاب بهذا المرض. خلي بالكم معايا جدا، وانا بالمناسبه دي هدخل في حته شويه خارجه على موضوع لكن مهمه جدا، بما اننا طبعا داخلين على الاضاحي دي ذكرتني بالناس اللي بتذبح وبتاع. خلي بالكم جدا، في ناس ما بتذبحش في السلخانة، في المسلخ، وضربة كده أختام اللي هي بتاعة الصحة وكده، طبعا خلي بالكوا دول طبعا ظلمة وخارجين عن القانون. إما بيجي يذبح، بيذبح داخل بيت، يعني بعض الناس تقولي كمان الجزار مثلا عامل زي كده فتوة في بيت، بيذبح السلم، بيروح يجيب البتاعة واقعة مريضة ما تعرفش فيها مرض ايه الى اخر هذه الامور، وحاجات ممكن تحمل امراض اخطر من اللي انا بتكلم عنها دي، ومحدش شايف، وبعدين يقطعها وكده، وبعدين يختم ويخرجها بقى يوديها الجزارة بتاعته. دول بقى دول خونة، دول خونة. زي ايه؟ اللي يجيب لك مرض مع احترامي يبيع لك حبوب وحاجات مسرطنة، ما يهموش انه يلم ملايين لو حتى شعب كله اصيب بالسرطان، ودي خيانة خيانة خيانة. زي اللي يجيب حاجات ويهربها برضو، ويدخل لك اطعمة منتهي صلاحياتها من سنة او اتنين، ويقوم ضايب لك ومجدد صلاحية جديد. والله أنا شفت حاجات زي دي. ساعتها الناس بتصاب بكذا، يا أخي حرام عليك يا مجرم يا مجرم. يقولك أنا ومن خلف الطوفان يولعه، أهم حاجة يجمع الفلوس، وساعتها بقرش كيت وارش كيت ومشي أمور. خلي بالكم دول ظلمة. ولذلك أنا بقول لك أهو، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تبلغ عنهم فورا وتؤجر في ذلك. وإن ما بلغتش أنت آثم، أنت آثم، أنت آثم. إلا اللهم كنت خايف بقى من إجرام هذا الشخص، وفعلا هذا من ظن يقيني له جرم عليك، إنما بلغ فيه، بلغ، لأن ده مجرم خاين، ده ممكن يبيع أي. خلي بالكم الذي لا يؤتمن على طعمة الناس ولا شراب الناس لا يؤتمن على أثر شعبه. ممكن يبقى جاسوس الصبح لو تقال له خد فلوس، ودي الأنفس المريضة. فخلوا بالكم مش أي حاجة تاكلوها، ما تقولش مثلا إيه اللحمة عنده فلان رخيصة إما أروح أجيب من عنده. أوعى، زي ما قولك الغالي رخيص، الغالي هو الرخيص. احيانا ما تجيب الحاجة لو غالية شوية معلش تحمل، تحمل واصبر بس تضمن سلامة النفس والاولاد باذن الله، باذن الله. بلا المولعات بالله تبقى امراض وتصرف عليها اللي قدامك الوراك، واصلا انت في ايام فغلاء وبلاء ما يعلم بقى الا ربنا. فخلوا بالكم، ما اعدي بقى من النقطة دي. يبقى من العوامل المساعدة على فرص انتقال الفيروس ايضا تناول اكل لحم حيوان مصاب، ايضا التعرض لقرصة من الحيوان المصاب او لعضة من الحيوان المصاب، خلاص تنقل المرض باذن الله والعياذ بالله جل وعلا. طيب ايضا التواصل عن قرب وجها لوجه مع شخص مصاب وتقف معاه لفترة طويلة، نعم يصيب باذن الله جل وعلا. ايضا الوقوف قدام شخص ام عاطي سعال او عاطي عطاس بالقرب منك والعياذ بالله جل وعلا. ايضا استخدام المقتنيات الشخصية زي ايه، اغراضه معلقته قبل ما تتغسل كيت، واحد قاعد يشرب شيشة والتاني قمالات يا عمي والرق بتاعه عليها وكيت، والعياذ بالله امر مقرف. او واحد يعني امور كثيرة جدا، واحد الفوطات يا عم الفوطه بتاعتك دي يا عم مع كل ده زي بعض الى اخر هذه الامور. طيب اعراض المرض ايه بقى؟ خلي بالكم معايا جدا، انا بجري شوية في الحلقة. اعراض المرض تبدا اعراض المرض بالظهور عادة بعد عدة ايام، مش في اول يوم ولا ثاني يوم، بعد عدة ايام. خلي بالكم معايا جدا، ابرز الاعراض اعراض عامة، والاعراض العامة دي هتجربة متشابهة قوي مع فيروس الكورونا والعياذ بالله سبحان الله. اول عرض الحمى، تجري الشخص اصيب بالحمى. طيب ثاني عرض هتلاقيه بقى عنده كده صداع، يعني عنده حمى واصيب بصداع، يشتكي من صداع شديد في الراس. يبقى هنا اول حاجه الحمى، اثنين الصداع الشديد اللي في الراس، ثلاثه ارهاق وتعب، تلاقيه شاعر بالارهاق وشاعر بالتعب، وتلاقيه يبقى يقولك انا مش قادر، عظم مكسر مش قادر اروح، طب اشتغل الحاجه بس مش قادر الى اخره. فيبقى حمى وصداع ارهاق وتعب. بعد كده النقطه الرابعه انتفاخ الغدد الليمفاويه، تجد الغدد بتاعته الليمفاويه كده تورمت بقت زي البلالين. بعد كده قشعريره، يبقى عنده الحمى وسخونيه والكلام ده اهو، وصداع وقاعد يرتعش وقاعد يرتعش. خلي بالك معايا جدا. ايضا الام في الظهر، يشتكي من يقولك سكاكين في الظهر، الام شديده جدا في الظهر. وبعدين الام في العضلات، مناطق العضلات كلها بتاعت جسمه قاعد يشتكي منها. مشكلات في الجهاز التنفسي مثل التهاب الحلق وسعال الجاف وصعوبه التنفس. مش بقول لكم اشبه، ولذلك الاعراض دي بتتشابه مع اعراض اخرى، بس اللي يميزها حاجات ثانيه بقى، ايه اللي تميزها وتبين ان هي جدري القرود اللي هقولك عليه ده، الطفح الجلدي بقى. الطفح الجلدي بيحصل طفح جلدي وبيبدا في الوجه. طفح جلدي تلاقي كده اللي احنا بنقول عليها يعني نتوءات اللي بتظهر في الوجه، النتوءات والبثور اللي هي زي الخراج كده وزي الدمامل اللي بتطلع في الوش دي. فاول ما يحصل الطفح الجلدي وغالبا ما يظهر على الوجه، بعد وغالبا ما يظهر هذا الطفح بدايه على الوجه، بعد الوجه ينتشر الى سائر الجسد او الى بقيه الجسم. خلي بالكم معايا جدا عشان الكلام ده مهم. نيجي للعلاج بقى، هل له علاج المرض ده؟ له علاج يا جماعه، خلي بالكم والله ما له علاج. زي كورونا كسبت مليارات وما لهش علاج، لكن ايه اللي كان بيتعطى ديا؟ احنا بنسميها اجراءات داعمه لا اكثر، حاجات كده تقوي المناعه بتاع الجسم وخلاص عشان يقدر يتحمل الشخص المصاب الى اخره، لكن هي كعلاج لسه ما فيش علاج لغايه الان، ما فيش علاج. خلي بالك، اذا لا يوجد علاج محدد له، وغالبيه الاجراءات اللي بتعطى للمرضى او المصابين انما هي اجراءات داعمه لا اكثر. خلي بالك منها ايه مثلا؟ استخدام بعض الأدوية المضادة للفيروسات والعدوى، وإيه تاني؟ عزل المريض في المستشفى. ايه تالت؟ الحرص على نظافة البيئة المحيطة بيه طوال فترة ايه التعافي. يعني بنقول له والله ما حدش يدخل عليه يا جماعة، لان المرضى لو عاطس او حصل منه سعال انت اهو، وبعدين ما ينفعش كمان تقف حتى قدامه كده لفترة زمنية طويلة، يحصل إصابة بكذا إلى آخر هذه الأمور. وبعدين بننظف المكان اللي حواليه جدا ونعقمه، وبعدين بنحس المريض على الراحة بقى طوال فترة المرض لأنه بيشعر بإرهاق وتعب غير طبيعي، فعلى أساس الأمر ما يشتدش معاه ويجيب مضاعفات أكثر بنطلب منه الراحة. وبعدين نطلب منه نشرب كميات كثيرة من السوائل الصحية، يشرب كميات كثيرة من السوائل الصحية. وفوق ده وده نرجع لأهل التخصص كما أمرنا القرآن، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نرجع ليه؟ منظمة الصحة العالمية والطب الوقائي. والطب الوقائي، بعض الناس لما واحد يمرض يقوم رايح لك على الصيدلية، يا جايز اللي واقف فيها مثلا يعني بياع بائع أخ خريج أي حاجة يعني شهادة متوسطة تحت المتوسطة فوق المتوسطة، ويقوم قال له بقول لك ايه ما تشوف لي كذا، حتى لو صيدلي ما ينفعش، الصيدلي غير الطبيب المتخصص، يقول له انا عندي كذا وكذا ايه رايك، يقول جيب لي دواء، يقوم قال له حاضر خد كيت وخير وكيت. يا عم حرام عليك يا عم، فاسالوا اهل الذكر، ارجع لاهل التخصص يا اخي، لان هذا له طبيب وله متخصص في هذا الباب على الاطلاق، هو يعين المسكين عشان ما معاش ماديات كما ينبغي فيستسلم، لكن انت بتضر نفسك وهتصرف بعد كده على الالاف. المهم خلي بالكم معايا، نيجي بقى للوقايه اللي بيقولوا عليها الوقايه خير من العلاج، الوقايه والحمايه بقى. اول شيء تجنب الاتصال باشخاص تم تشخيصهم على انهم مصابين او حتى في اشتباه بالاصابه، اجتنب مع احترامي الاتصال بدول. اثنين ارتداء قناع الوجه، ليه؟ خاصة إذا كنت على اتصال وثيق، يعني زوجة مع زوج، زوج مع زوجة، ولد مع أسرته إلى آخر هذه الأمور، وخاصة عشان العطس والسعال. وأي إنسان تضع عليه الأعراض دي خلاص خذ به هذه الاحتياطات. النقطة الثالثة تجنب ملامسة الحيوانات المريضة اللي هي المصابة أو حتى اللي هي محتمل تكون مصابة بهذا الأمر، زي القرود وزي القوارض وزي كلاب البراري وزي الحاجات اللي احنا قلناها وكده. طيب بعد كده نظافة اليدين بعد ملامسة أي حيوان أو كده أو حد تشك إنه كان مصاب بمثل هذه الأمور بس مش وسواسة، وتعمل ايه؟ تنظف الغسيل بالايدين والصابون، الغسيل بالايدين والصابون، الصابون ده قوي وفي يعني اعجوبه من حيث التعقيم والنظافه من هذا الامر. وانا مش عايز اكد على انه مفيد قوي قوي لسبب لعاود ناس معانا تسمعنا الوقت تقوم عامله عليه ضرايب ورفعه والواحد يندم انه قال كلمه تاني. خلاصته استخدام معدات الحمايه الشخصيه، استخدام معدات الحماية الشخصية عند رعاية المرضى، يعني مثلا الممرضة اللي بتقوم على كذا، الممرض اللي بيقوم، الطبيب اللي بيقوم على دي، لا يستخدم ايه ادوات او معدات الحماية الشخصية. بعد كده اللحوم المطبوخة تكون مطبوخة جيدا جدا، تكون مطبوخة يعني تعرض لنار شديدة قوية. بعد كده تجنب ملامسة المواد اللي كان لمسها الانسان او الحيوان المصاب. خلوا بالكم بقى آية ربنا زي ما قلت بقى في أقل من دقيقتين عشان الوقت انتهى، منظمة الصحة العالمية كانت أبلغت عن حالات كثيرة في الأيام الخوالي، وتم تسجيل حالات في 12 دولة، الوقت لا بقى أكثر من 12 تقريبا 15 دولة فيها الإصابات. ومن خلال الملاحظة من برنامج الأمم المتحدة يا جماعة تم تحديد نسبة كبيرة، النسبة الكبيرة المصابة كانوا من المثليين وثنائي الجنس اللي بيعملوا عمل قملوط، اللي بيعملوا عمل قملوط، ودي ترجع فيها لعظمة الإسلام تحريم اللواط. هنا يقولك لا زواج المثليين، وإعلانات حتى على الفضائية اللي في الدول العربية والإسلامية، حتى عندهم تفتح النت لو تفتح أي حاجة تلاقي قدامك الإعلان بتاع كذا من يوم ما جه اسم بايدن، لا حول ولا قوة إلا بالله. خلي بالكوا جدا ده خطر، خطر ليه يا جماعة؟ لأن زواج المثليين منكر عظيم، مش كده بس، وضلال مبين وخروج عن سبيل المؤمنين لاستحلال العبد ما حرمه الله وعاقب عليه أمة من قبل أشد العقوبة، واللواط كبيرة من كبائر الذنوب، وجعلوا زواجا وعقدا ده استحلال لما حرم الله وخروج والعياذ بالله. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن إلى آخره. يا جماعة أنا بقول لكم أهو الخير الخير في الإسلام، بس أوعوا تتبعوا بقى سنة من كان قبلكم شبرا بشبر تعرض تقلدوا، حتما إحنا في التقليد مصيبة. يقول لك المثليين تلاقي هنا الطابور الخمس بقى، يا عم المثليين ويا عم الزوف بتاعك زي تهاجم المثلي إلى آخر هذه الأمور. أسأل الله أن ينجي العباد والبلاد من شر هؤلاء ومن شر شرور هؤلاء، وأن يحفظنا من جميع المعاصي، وأن يحفظنا أيضا من جميع الأمراض والأوجاع. والسلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
وتكسون المحبة والتفاني، وبالوسطية المثلى هدانا إله الكون في رب الثواني. بها يا أمة إسلام نرقى، وفي رغد الحياة هناك نلقى سمو الفكر للإنسان يبقى. هنا ما بين قصها وداني، هنا ما بين قصها وداني، نجسد من مفاهيم العقيدة لكل الناس.